أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. شرحنا بالأمس فكرة شهيد الأول في الذكرى، ووعدنا بأن نقرأ كلمته لنرى تعليق عليها. قال قدس سره: الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل، حينما يكون الماء هو الوارد على النجاسة يكون فاعلا مؤثرا ينتج المطلوب وهو التطهير. قال: إذ الوارد عامل، أما المورود عليه ليس بعامل. لو جئنا بالمتنجس وغمسناه في الماء، لا. قال: وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل. فالحالة الثانية، الكيفية الثانية، وهي مو أن نخلي المتنجس والماء نصب يرد عليه، لا، نخلي الماء ويرد المتنجس عليه. قال: هذا منهي عنه. عندنا روايات أن إذا يد متنجسة أصابتها جنابة كن يغسلها قبل أن يغمسها في الإناء. وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، فلو عكس أو عكس هذا الفعل وجعل الماء وغمس فيه الثوب المتنجس مثلا، قال نجس الماء ولم يطهره. وهذا إلى هنا موافق للمشهور، الماء تنجس والمتنجس ما طهر. الكلمة اللي قرأناها بالدرس السابق، كلمة الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر، قالوا بعكس العلامة، نتذكر العلامة قال نجس الماء لكن طهر المتنجس، فرارا من الإشكال قلنا وجمعا بين القواعد وبين صحيحة محمد بن مسلم. فإذا إلى هنا الشهيد موافق للمشهور. قال: وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود. قال: فلا بد أن نستثني الآنية من قضية يشترط ورود الماء على المتنجس، لما يتحقق بالآنية. آنية لما صب الماء سيستقر في القعر، فالورود ما متحقق كما بقية المتنجس. فإذا خلينا نستثني الآنية من هذا الشرط، ونحن نعلم أن الآنية تطهر بهذه الطريقة. يعني ما نقدر نقول أن الآنية غير قابلة للتطهير لأن شرط ورود الماء على المتنجس ما يمكن تحقيقه. لا، خو الأدلة عندنا موثقة عمار وغيره أن الآنية تطهر بهذه الطريقة، فما نقدر نستثني. إذن خلينا نستثني من هذا الشرط ونقول الآنية ما مشمولة. قال: وهذا اشتراط ورود الماء على المتنجس ممكن في غير الأواني وشبهها من الظروف التي لا تعد آنية لكنها من الظروف مما لا يمكن فيه الورود، باعتبار استقرار الماء مع المتنجس ما يتحقق الورود. قال: إلا استدرك على نفسه. يمكن أن نفسر الورود بمعنى يتحقق في الآنية، وهو أن يكتفى بأول وروده، أول ما صبيت الماء هذا وروده. السابع بعدين تقول استقر هذا في قعر الآنية مع المتنجس إلى آخره، هذا مو شرط. خل نشترط بالورود فقط أول الصب، أول الورود. إذا استقر بعدين هذا بعد خلص عنا حققنا المطلوب. إلا أن يكتفى بأول وروده، مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه. قالوا الأحسن خل نلغي اشتراط الورود، نقول مو شرط ورود الماء على المتنجس، لا، ممكن المتنجس يرد على الماء. حوض إجانة فيها ماء، نغمس الثوب المتنجس به ونخرج نعصره وانتهى. قال خلينا نلغي شرط هذا، شرط إيراد الماء على المتنجس. قال: مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه. ما نعتبر الورود، كلا الحالتين صحيح. لماذا أيها الشهيد؟ هذا خلاف المشهور. لماذا؟ قال: لأنه شرحنا بالدرس السابق والآن نزيد وضوح، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير. أنتم لماذا اشترطتم إيراد الماء على المتنجس؟ قلتم لأنه إذا الماء موجود ويجي المتنجس عليه راح يتنجس الماء بهذا المتنجس الورد عليه. ليش خويا يتنجس هذا بإيراد؟ قال مهاي ملاقات ونجاسة وما قليل وينفعل والآخر هلح. قال شو هذا لما الماء يرد على المتنجس هم حاصل الملاقات وهم حاصل تنجس الماء، فهذا اشتراطكم هذا ما راح يحل لنا المشكلة، لأنه بكلتا الحالتين موجود ماء قليل يلاقي على النجاسة يتنجس به، فهذا اشتراطكم ما راح يحل لنا المشكلة. وبما أن هاي العملية بشقها الأول صحيحة لما نصب الماء على المتنجس، يعني راح نضم الآن مقدمتين، أن الماء لو صب على المتنجس طهر المتنجس، هاي سيرة المتشرعة عليها والروايات كلها تقول صب عليه الماء وصحيحة محمد بن مسلم وكلها هاي صحيحة الطريقة صحيحة. زين ولا فرق، المقدمة الثانية، ولا فرق بين ورود الماء على المتنجس أو المتنجس على الماء من حيث وقوع الملاقات للنجاسة، فإذن هذه الكيفية الثانية أيضا صحيحة للتطهير بضم هاتين المقدمتين. إجانا فيها ماء قليل نغمس فيها المتنجس ونخرجه طهور، فبضم هاتين المقدمتين إذن خلنا نلغي شرط ونقول كلتا الحالتين صحيحة في تحقق التطهير. قال لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة. هذا شرطكم أن الماء لازم يرد على النجاسة، ما راح يحل المشكلة لأن بعد الملاقات موجودة والتنجس موجود. قلنا إذن تبع بهذا الكلام العلامة، العلامة هو الذي قال في كلمة اللي قرأناها بالدرس السابق من أنه إذا ماء قليل وغمسنا به المتنجس طهر المتنجس ونجس الماء، جمعا بين هذا طهر المتنجس لأن صحيحة محمد بن مسلم تقول، ونجس الماء لأن مقتضى القواعد ماء قليل لا قاع النجاسة ينفعل بها. فمحاولة من العلامة، محاولة من العلامة حتى يجمع بين المباني وبين صحيحة محمد بن مسلم. صاحب الجواهر يوجه هذا الفهم من الشهيد في الذكرى وغيره وكيف صح لديهم ذلك، قال لا مانع من حصول الطهارة بماء الغسالة وإن نجس بنفس الغسل. الغسل ماكو مانع، الماء يتنجس والشيء يطهر. كيف؟ قال إنما الممنوع النجاسة السابقة عليه. الماء صح تنجس الآن بملاقات هذا المتنجس لأن ماء قليل، لكن تنجس بنفس عملية التطهير. احنا هاي القاعدة العدنة اللي تقول ما يمكن التطهير بماء النجس، قال نسلم هاي القاعدة، لكن هاي وين موردها؟ هاي موردها لو كان الماء تجيبه هو نجس تريد تطهر به، ما يصير. أما أنت جبت الماء طاهر لكن بنفس عملية التطهير تنجس، قال ما عندنا مانع هنا من تحقق الطهارة بماء تنجس بنفس عملية التطهير، إنما كبرى لا يصح التطهير بماء النجس، هذا إذا كان بنجاسة سابقة. هاي الدعوة اللي تكررت قلنا سابقا في كثير من الموارد، إنما الممنوع النجاسة السابقة عليه. قال وكأن هذا، هاي الفكرة، هو الذي ألجأ الشهيد وغيره. فإحنا أقدم مصدر بحدود مراجعتنا ذكر هذه الدعوة محقق خنساري، الشهيد خو أسبق. إذا فعلا الشهيد بنى على هذه الفكرة وإن لم يبينها فإذن هو أسبق المحقق الخنساري، أو قل كأن المحقق الخنساري قرأ فكرة الشهيد وطرح هذه الدعوة. وإحنا أكيد ماكو استقصاء عندنا لكل المصادر حتى نعرف تاريخ هذه الدعوة. وكأن هذا هو الذي ألجأ الشهيد وغيره إلى عدم الفرق بين الورودين كما أشار إليه في الذكرى لنجاستها. حينئذ على كل حال، على كل تقدير، هو الماء القليل راح يلاقي نجاسة، فأنتوا هذا اشتراط أن يرد الماء على النجاسة ما راح يغني، ما يحل المشكلة. هذا وجهه. قال وصدق مسمى الغسل الوارد في الأدلة، يقول له يا ابن رسول الله ثوبا أصابه بول، قال اغسله. اغسله يصدق على أن تصب الماء على المتنجس أو المتنجس تغمسه في الماء القليل، يصدق الغسل عليه. هذا التقريب من صاحب الجواهر لهذه الأفكار. أقول أي أنه بالإمكان وضع المتنجس كالثوب واليد في الماء القليل فيطهر المتنجس ويتنجس الماء، هذه صرح بها العلامة في المنتهى القرآن. وقد ناقشنا هذه الدعوة في أكثر من موضع وقلنا إن كان وجهها الجامع، إذا أنتم بهذه الدعوة تريدون أن تجمعوا بينما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة وبينما دل على صحة هذه العملية للتطهير، فوجهها ما متعين باللي تفضلتم به، لو منحصر وجه، لأن احنا الاثنين نسلمهن، نسلم أن ماء قليل يلاقي عن نجاسة يتنجس، ونسلم أن هذه الطريقة لتطهير المتنجسات صحيحة، شلون تجمع بينهم؟ هم جمعوا بهذه الدعوة. لو كان منحصر تفسير الجمع بين هاتين المسلمتين بهذا الوجه كان قلنا أقبلنا، لأن ما له تفسير غير هاي. أما ما منحصر، واحد من الوجوه اللي نحن بنينا عليها قضية أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس وتنحل هاي العويصة كلها. فإذا ما منحصر وجه الجمع بين هاتين الكبريين المسلمتين باللي تفضلتم به من هذه الدعوة، في شنو الضرورة لارتكابها؟ كيف يحصل تطهير بماء النجس؟ هذه الدعوة إذن ناقشناها فيما سبق، وقلنا إن كان وجهها الجمع بينما دل على انفعال الماء القليل كبرى مسلم وحصول الطهارة بهذه الكيفية، وتقول لي شلون إذا ما قليل ينفعل؟ زي مو هي الطريقة الشرعية للتطهير؟ شيء متنجس صبع لي الماء انعصر انتهى تنجس، وقد ما يحتاج إلى عصر كالبدن ما يحتاج إلى عصر. زين هذا مو ماء قليل لا قاعي النجاسة وتنجس، شلون طهر به هذا المتنجس؟ إذا ما إلى تفسير غير هاي الدعوة اللي تفضلتم بها نقبلها، لكن لا، احنا قدمنا تفسير غير هذا، يمكن الجمع بين هاتين المسلمتين بغير هذه الدعوة وحصول الطهارة بهذه الكيفية، فإنه غير متعين لإمكان تصحيحها بما بنينا عليه. صاحب الجواهر دفع، قدس الله نفسه، دفع هذا عدم الفرق بين الحالين، بأنه لا فرق بين ورود الماء على المتنجس ورود المتنجس على الماء، لا، قال إننا بلي. وقد دفع صاحب الجواهر قدس سره عدم الفرق بين الحالين بأننا وإن قلنا به أي نجاسة الغسالة في الحالين، نعم صحيح خلاف لسيد مرتضى، هذا ناقشناه، سيد مرتضى اللي نقلنا دعوة بالأمس ووافقه ابن إدريس صاحب المدارك محقق النراقي في المستند، الحل اللي التجأوا إليه قالوا أن الماء إذا كان وارد على النجاسة فإنه لا يتنجس أصلا بهذه الملاقات، طاهر، وإذا طاهر صحة عملية التطهير به. هذا رئيس المرتضى، وهذا ردينا ورد صاحب الجواهر، لا، هو النجاسة تحصل بلا فرق بين ورود الماء على النجس أو ورود النجس على الماء، هذا منتهين منه. يقول وإن قلنا به أي نجاسة الغسالة في الحالين في حالي الورود، لكن لما كان حصول التطهير به مع ذلك منافيا للقواعد الشرعية، صح يأتي إشكال أنه هذا ماء قليل لا قاع النجاسة تنجس، شلون حصلت التطهير به؟ إلا أنه ارتكب وقبلنا به وقلنا أن التطهير تتم بهذه الطريقة جمعا بينما دل على نجاسة القليل والإجماع بل الضرورة على حصول الطهارة بالغسل به، قال هذا اللي دعنا أن نقبل تطهير الأشياء بهذه الطريقة، ولا احنا نسلم أنه لا فرق بين ورود الماء على النجس أو ورود النجس على الماء، كلاهما ماء قليل لاقى نجاسة يتنجس، هاي نسلمها. شلون قبلت تطهير الأشياء بهذه الطريقة؟ قال جمعا جمعا بين ما دل على نجاسة الماء القليل وبين الإجماع، بل الضرورة، أكيد ضرورة على أن الأشياء تطهر هكذا. وإذا ما نقبل بهذه التطهير، معنى كل شيء يتنجس لازم إما ماء جاري نخليه أو بماء معتصم كرون طائرة، وهذا كما نعلم لا أحد يشترطه. قال: إلا أنه ارتكب ورضينا بهذه الطريقة للتطهير جمعا بين ما دل على نجاسة القليل والإجماع بل الضرورة على حصول الطهارة بالغسل به، فاشترطنا إذن لابد أن يكون الماء هو الوارد على الماء على النجاسة. قال: هذا وجه الجمع مضافا إلى العسر والحرج. عسر وحرج إذا قلنا ما يطهر المتنجسات بهذه الطريقة، لأن هذا ماء قليل لا قاع النجاسة، شون تغسل الثوب وتغسل الإيد النجسة تصب عليها من البريق ماء، وهذا ماء قليل لا قاع النجاسة يتنجس، شون الشارع عنده كل شيء يتنجس روح أجيب لي كر وطهره؟ قال يلزم العسر والحرج، فلذلك أجاز الشارع هذه الطريقة. مضافا إلى العسر والحرج اتجه حينئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذي تندفع به الضرورة وهو الوارد. قال هذا وجه اشتراط أن يرد الماء على النجاسة دون العكس، لأن أنا أمام مشكل أمام معضل، شو نجمع بين حل هنهاي؟ نقتصر إذن بمقدار المتيقن عند الضرورة، وهو أن يكون الماء وارد عن النجاسة لكونه مجمعا عليه في حصول الطهارة به دون غيره، دون ما لو المتنجس ورد على الماء. لا، هاي ما حد، مو ما حد، بس المشهور ما يقبلها، لأن يوجد من يقبلها. أقول: وقد تقدمت مناقشة هذه الأفكار، وأن الطهارة تحصل بورود الماء وفق مقتضى القواعد وليس اضطرارا لرفع العسر والحرج. لا، ماكو حاجة لهذه التأويلات التي ذكرها صاحب الجواهر، قدس نفسه وهي للضرورة ودفع العسر والحرج فنرتكبه ونأخذ القدر المتيقن من الضرورة، أبدا ما محتاج إلى كل هذه، نحن بنينا على مبنى معين وصححنا هذه العملية على وفق القواعد ما تحتاج، وليس اضطرارا لرفع العسر والحرج. وإلا نحن نعلم أن العناوين الثانوية لا ترفع الأحكام الوضعية إما مطلقا كما هو مبنى جماعة، وإما خصوص مثل هاي مسألة النجاسة وأمثالها اللي موضوعها مو فعل المكلف، وهذا التفصيل اللي بنينا عليه، أن الأحكام الوضعية التي موضوعها ليس فعل المكلف، شيء آخر كالنجاسة تترتب على الملاقات ما لها علاقة بفعل المكلف. فمثل هكذا أحكام وضعية ليس موضوعها فعل المكلف هي لا ترفع بحديث الرفع. لذلك حتى المكره لو لاقى نجاسة، المفطر لو أكل ميتة معذور لا إثم عليه، لكن الخوت نجس بملاقاة الميتة عليه أن يطهر موضع الملاقات، فالضرورة لا ترفع الأحكام الشرعية الوضعية. فيا صاحب الجواهر، افترض اكو عسر اكو حرج، عسر والحرج لا يرفع الاحكام الوضعيه مثل النجاسه، فان هذه العناوين الثانويه العسر والحرج لا ترفع مثل هذه الاحكام الوضعيه. لم اقل لا ترفع الاحكام الوضعيه، لاني لا اقول بان العناوين الثانويه لا ترفع مطلق الاحكام الوضعيه، لا، قلنا بالتفصيل. وإن قلت شيء آخر، أنه هي أحكام الطهارة والنجاسة بنيت على التسامح، وهذا معروف لمن يتتبع الروايات يشوف بها غض نظر تخفيفا على المكلفين، فاجعل هذه منها. لا فرق، الجواب فرق بين التسامح في التطبيق لأجل التيسير على المكلفين وبين هذا اللي تردون أنتم تردون تعطيل القواعد بهاي أطروحتكم، تتعطلون القواعد، تقول نعم الماء القليل ينفع بالملاقات لكن هنا لا ينفع، هذا تعطيل للقاعدة، هذا مو تسامح ولا تيسير على المكلفين، حتى لا يقال كإشكال علينا أنه يعني بنيت أحكام النجاسة والطهارة بحسب الروايات على التسامح. نعم، وهذا هو كذلك، بنيت على غض النظر والتسامح في التطبيق، لأنه إذا طبقت بدقة وبالمسطرة تؤدي إلى أن الوسواس، الناس تبتلى بالوسواس، هذا نسلم به، لكن مو هذا اللي أنتم تطالبون به أيها المشهور. أنتم تطالبون بإيقاف العمل بالقواعد في الموارد التي تجدون فيها ضيق خناق كما سمينا، وإن ذلك قلنا، وإن أحكام الطهارة والنجاسة وإن بنيت على التسامح تيسيرا على الناس نسلم ذلك صحيح، إلا أن ذلك لا يعني تعطيل القواعد التي أسسها الشارع المقدس، لا بالعكس. مثلا أجيب مثال حتى وضع الفكرة، شيء من الثوب افترض تنجس قليل، نجي نغسله هكذا مثلا إلى أن تروح النجاسة ثم شوية ماء حتى نطهره. هنا قد الغسل الأولى اللي أزالت العين قد تكون انتشرت إلى مساحة، مو بالضرورة هاي الصبة اللي بعدها تصل إليها جميعا، ممكن أقول لك هذا ممكن، لكن هذا مقدار التسامح. لاحظ الفرق حتى تصير واضحة عندكم الفكرة، مدى نفرق بين شنو التسامح والتيسير في أحكام النجاسة وشنو هالدقية. لا، هنا قد تقول لي تتضمن أن الماء هاي الغسلة الثانية المطهرة وصلت إلى كل نقطة وصلها الماء الأول، أقول لك لا مو معلوم، لكن لاحظ هذا التسامح والتيسير، ما مطلوب مني أنا أجيب مسطرة وأحسب كل ذرة وصلها هذا الماء لو ما وصل هذا الماء. هاي الطريقة المتعارف، هاي فرق عن اللي يقولوه، هم هذي يردون تعطيل مباني أننا نبني على أن الماء القليل ينفعل، لكن خوهنا نقول طاهر هذا الماء إذا صبيته، ما الذي أخرجه من عمومات انفعال الماء القليل إذا لاقى النجس، ما دام تسلمون بهذا الله. إذن المحقق الكركي الخطوة الأخرى قدس سره في جامع المقاصد كأنه أيد هذه الأطروحة من الشهيد الأول في الذكرى للأواني، لأنه ها فعلا ممكن الأواني نشملها بقضية التطهير هذه المتعارفة، وإن لم يحصل فيها ورود الماء باعتبار استقراره في قعره أسفل الإناء، لكن خلينا نكتفي بأول الورود، ما نقول هذا هو المصحح. هذا وقد أيد المحقق الكركي قدس سره في جامع المقاصد شمول الشرط للأواني بالتقريب الذي استدرك به الشهيد الأول على نفسه لما قال إلا أن نكتفي بأول الورود، شافها جيدة جامع المقاصد، وذلك بالاكتفاء بأول الورود. قال الشيخ الأنصاري قدس سره في بيان ذلك لا فرق فيما ذكر، يعني شرط أن يكون الماء وارد على النجاسة، قال لا فرق فيما ذكر بين الإناء وغيره، تعريضا بمن قال أن الآنية ما يتحقق بها شرط الورود اللي هو الشهيد في الذكرى أول كلامه قبل أن يستدرك على نفسه. قال لا فرق فيما ذكر أي شرط الورود بين الإناء وغيره، فإن استقرار الماء في الإناء بعد صبه منه لا ينافع اعتبار الورود. كيف أنت تعبر تقول استقرار الماء هو الاستقرار خلاف الورود، بل هو نظير الماء المستقر في الثوب قبل العاصر، فالعبرة بالورود في أول الأمر كما نبه عليه في الذكرى أخيرا، قلنا استدرك على نفسه الشهيد في الذكرى بعد استثنائه الإناء ونحوه من عموم اشتراط الورود، بعد أن استثنى الإناء وقال ما يتحقق به شرط الورود ادارك على نفسه. أمس أيضا ذكرنا بأنه محاولة أخرى كانت من السيد المرتضى ومن تبعه كابن إدريس وصاحب المدارك وغيرهم معالجة القضية بشكل آخر، قالوا أن الماء لما يرد على النجاسة يكون طاهر ما ينفعل بها فتتحقق به الطهارة، هذا كان معالجة الأخرى قدمها وهي تناولناها بالدرس السابق. يوجد أيضا وجه آخر استدل به على عدم الفرق بين الورودين وهو التمسك بإطلاق الصحيحة. الصحيحة ماذا قال؟ صحيحة محمد بن مسلم قال عليه السلام في الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين، حدد الإمام الغسل في المركن أن يكون بأن تضع الثوب في المركن الفارغ وتصب عليه الماء، ما ما عدد أطلق. فنتمسك بإطلاق الصحيحة ونقول أن كلا الورودين صحيح، تقدر المركن تخلي بيه ماي وتغمس بيه المتنجس وتطلع أنت طهور، تمسكا بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم. هذا وجه آخر، يعني سأذا أريد الرتب صار عندنا وجهين لكي نقول بعدم الفرق بين الورودين. وجه الشهيد بالذكرى اللي تقدم، وهو أنه لعدم الفرق بينهما في حصول ملاقاة النجس فاشتراط الورود سوف لا يغني شيئا. خرجت بالمعلومات في ذهننا، هذا الوجه الأول اللي قاله الشهيد في الذكرى. لماذا لا فرق بين الورودين؟ لأن المشكلة فيهما معا موجودة. الوجه الثاني إذن هو التمسك بإطلاق الصحيح، هذا وقد استظهر بعض الأعلام عدم الفرق بين الورودين من إطلاق الصحيحة كالوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام، ونسبه إلى المشهور مما أوجب تعجب صاحب الجواهر منه قدس سره قائلا: فمن العجيب ما في شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وحيد بهبهاني تبعا لما عن شرح الإرشاد من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود. لا، المشهور يشترط الورود، كيف ينسب عدم الفرق بين الورودين إلى المشهور؟ لا، هذا ليس صحيح. وقال صاحب الغنائم تعليقا على الكلام المتقدم من العلامة، العلامة قال، نتذكر كلمته بس نعيدها حتى، العلامة قال وين؟ قال: إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء، بأن يصب عليه الماء. فصاحب الغنائم قال: من أين جاء بهذا القيد؟ العلامة في المنتهى، الرواية صحيحة مطلقة، اغسله في المركن مرتين. لا، فالعلامة هكذا قال: إذا غسل الثوب من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء، فسد الماء وخرج من الثانية طاهرا. فصاحب الغنائم قال: وقيد صب الماء ليس في الرواية، من أين جئت بها؟ العلامة، بل هي أعام. إذن يتمسك بإطلاق الصحيحة وأنها شاملة لكل الحالين، أعم أي أنها شاملة لورود المتنجس على الماء القليل. وقال المحقق الهمداني قدس سره قال: ودعوى أن غسل الثوب في المركن لا يستلزم مورودية الماء غير مجدية، مورودية مقابل واردية الماء. يعني يقول أنه أن الغسل سمأخذ في مفهومه أو بأي شيء أنت تتقيده، تقول إنما أخذ في معنى الغسل أن يكون الماء واردا على النجاسة لا موردا عليه. قال: هاي الدعوة غير مجدية. شوف، يريد يقربون الإطلاق. إذن هاي شواهد من كلماتهم على تقريب الإطلاق. قال: ودعوى أن غسل الثوب في المركن لا يستلزم مورودية الماء بل يستلزم واردية الماء. قال: غير مجديتين مع إطلاق الأمر، الصحيحة مطلقة، من أين جئتم بهذا التقييد؟ وكون عكسه وهو أن الماء في المركن ونضع المتنجس فيه، قال: وكون عكسه فردا متعارفا، متعارف أن هكذا نطهر المتنجسات، مو نصب الماء عليها وإنما نغمسها في الماء القليل. قال: وكون عكسه فردا متعارفا لو لم نقل بأنه هو الشائع المتعارف. لا لا، مو فقط نقول أن الإطلاق يشمله، لا، المنصرف إليه هو هذا الفرد، لأن الشائع المتعارف هو أن الماء في المركن ونغمسه فيه المتنجس. هذا إذن شواهد أخرى. كذلك السيد الحكيم قدس سره علق على قول صاحب العروة بأنه يصب الماء على المتنجس للتطهير، قال: هذا محمل صحيح ابن مسلم عند القائلين باعتبار الورود، اللي اشترطوا الورود فسروا صحيحة محمد بن مسلم. وأما بناء على عدم اعتباره، عدم اعتبار الورود، فيجوز وضع الماء أولا ثم وضع الثوب فيه، ماكو مانع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.